حلقات البناء العلمي، وكما لا أنسى أن أرحب باسمي واسمكم بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك وارحب بك وارحب باخواني المشاهدين الكرام، واسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياهم علما نافعا وعملا صالحا.
انتصفنا في الدرس الماضي في باب صفة الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وفي هذا الدرس بإذن الله سنبدأ من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفع وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعافة من جمع بليل، متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعنه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عروة بن المدرس بن حارثة ابن لامي الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه، وهذا لفظه، والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري، وزاد أحمد وابن ماجه: أسرق أشرق ثبير كيما نغير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن أم الحسين رضي الله عنهما قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله رضي الله عنه قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وعنه رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواهما مسلم. وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
بركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكر المؤلف هي تتم في أحاديث سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الحج. فأول هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن سودة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة، واستأذنت وطلبت منه الإذن، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد بعد أن غادروا عرفة إلى مزدلفة وباتوا بها، استأذنت أن تدفع قبله، أي أن تذهب من مزدلفة إلى منى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل حطمة الناس، أي وفود الناس الكثيرة التي تخشى من أن تزحمها وتحطمها، وذلك أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعدادا كثيرة، وكانت سودة امرأة ثبطة يعني كبيرة ثقيلة، و قال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر قبل ذهاب الناس. في هذا دلالة على أنه لا يلزم أداء صلاة الفجر في مزدلفة، وأنه يجوز خصوصا لأهل الأعذار أن يتركوا صلاة الفجر بمزدلفة وأن يصلوها بعد ذلك. قال فخرجت يعني سودة قبل دفع النبي صلى الله عليه وسلم وحبسنا، أي أمر بأن نبقى في مزدلفة حتى أصبحنا، أي حتى طلع الفجر علينا، فدفعنا بدفعة ذهبنا من مزدلفة إلى منى بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة يعني في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. هي لم تمنع من أن يغادر الإنسان المزدلفة بليل قبل الفجر، وإنما تقول بأنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنها ستفعل بعد زمانه كما كانت تفعل في زمانه لأنها لم تستأذن منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس عبد الله ابن عباس، قال كان سنه قرابة 14 سنة أو 13 سنة في ذلك الزمان، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقلين في من قدمهم من ضعفة أهله ممن يثقل عليهم المشي، أو قال في الضعفة من جمع يعني من مزدلفة بليل. كلمة بليل هذه تردد الناس في تفسيرها، فقال بعضهم إن المراد بها آخر الليل، وقال آخرون ليل هنا نكرة جاءت في سياق الإثبات، وبالتالي تصدق على منتصف الليل، ولذلك رأى جماعة أن الحكم يتعلق بمنتصف الليل. والقول بأن الدفع من مزدلفة يكون بمنتصف الليل هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، وكان الإمام مالك يجيز الدفع من مزدلفة بمجرد وضع الرحل في مزدلفة ولا يلزم بالبقاء إلى منتصف الليل. ولكن ظواهر هذه الأحاديث أنه في أواخر الليل، وبالتالي جعل الرابط في هذا منتصف الليل. وأما بالنسبة للرمي، رمي جمرة العقبة، فهناك ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، والقول الثاني أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، وهذان القولان للمذهبين، مذهبي الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. وعند الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه يجوز رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد، من منتصف ليلة العيد. قالوا لأنه أجاز للضعفاء أن يغادروا مزدلفة بمنتصف الليل، فإذا أجاز لهم الذهاب إلى منى فأول عمل يعمل في منى رمي جمرة العقبة، وبالتالي هذا يدل على جواز رمي جمرة العقبة بانتصاف الليل. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لأهل العلم فيه كلام، لأنه من رواية الحسن العراني عن ابن عباس، الحسن العراني، والحسن هذا لم يروي عن ابن عباس شيئا، ولذلك ضعف أهل العلم هذا الخبر. قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة يعني ليلة العيد، وغيلمة بني عبد المطلب يعني صغارنا على حمرات لنا، يعني نوع من أنواع الحمير، قال من جمع يعني من مزدلفة، قال سفيان بليل، فجعل يلطخ أفخاذنا أي يضربها ضربا لينا ويقول أو بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا حجة من يرى أن جمرة العقبة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ولكن الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد، في إسناده انقطاع، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه في بناء هذا الحكم. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، يعني طلب من مندوب له أن يذهب بها بأم سلمة ليلة النحر من مزدلفة إلى منى، قالت فرمت الجمرة قبل الفجر، فدل هذا على جواز وصحة الرمي قبل الفجر كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. ثم مضت يعني سارت على وجهها في الطريق، لأن مزدلفة لأن عرفة تأتي أولا ثم المزدلفة ثم منى ثم بعد ذلك أمامهم مكة، فمضت أي سارت وواصلت الطريق فأفاضت أي طافت طواف الإفاضة. وفي هذا دليل على جواز أن يكون طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر يوم العيد، بحيث أن طواف الإفاضة يجوز أن يكون بعد منتصف الليل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وعند مالك وأبي حنيفة أنه لا يصح أن يكون طواف الإفاضة بليل، وحديث الباب دليل لمذهب أحمد والشافعي. قال وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها عادة. وقال رواه أبو داود ورجال رجال مسلم، وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه. ثم أورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، فيه وجوب أداء الصلوات في أوقاتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واستثنى من ذلك صلاتين، الأولى صلاة المغرب والعشاء بجمع، فإنه في تلك الليلة قدم العشاء مع المغرب، أفاض بعد أن غربت الشمس من عرفة، ثم وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء. قال هنا صلى العشاء قبل وقتها، وذلك لكونه كان مسافرا فجمع بين الصلاتين، أو أنه جمع من أجل النسك. والحالة الثانية التي صلى فيها الصلاة قبل ميقاتها عادة صلاة الفجر في يوم العيد، حينما صلاها بمزدلفة صلاها قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، وذلك أن صلاة الفجر يبتدي وقتها بطلوع الفجر، فظاهر هذا النص أنه ابتدأ صلاة الفجر بأول وقتها. والعلماء لهم ثلاثة مناهج في تحديد بداية وقت الفجر، منهم من يقول بمجرد بزوغ الشمس، بزوغ النور والضياء من جهة المشرق في الفجر الصادق، ومنهم من يقول لا يتصلى الفجر إلا إذا توسط النور كبد السماء، ومنهم من يقول بأنه لا يدخل وقتها إلا إذا انتشر الضوء في الأفق. كثير من الحنفية يختارون هذا القول الثالث، ولكن الأظهر أنه يبتدأ وقت صلاة الفجر بمجرد بزوغ الشمس. وقوله قبل وقتها بغلس، يعني في وقت الظلمة قبل أن يكون هناك نور للصبح.
الآن الشيخ حسن الله عليكم، الدفع من مزدلفة في منتصف الليل ثم رمي الجمرة وطاف الإفاضة، كل هذه الأحكام متعلقة بالضعفة فقط؟
رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وأتباع الضعفة، ولكن ما دام أنه جاز هذا للضعفة فدل هذا على أن هذا الوقت وقت للرمي ووقت للطواف، فمن فعله قلنا يصح من ذلك الفعل لأنه وقع في وقته المقدر شرعا. أورد المؤلف بعده حديث عروة بن مضرس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، يعني لم يقف معه في عرفة، وإنما جاء إليه في مزدلفة ليلة العيد قبل أن يخرج، أو حين خرج إلى الصلاة، حين خرج إلى الصلاة. فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل الطي، أكللت راحلتي أي أتعبتها وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل، يعني من جبال عرفة، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج وقوفه هناك بالليل؟ في هذا دلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، فيه دلالة على أن الوقت الواجب في مزدلفة أي لحظة بعد منتصف الليل، بعد، فمن وقف في مزدلفة لحظة بعد منتصف الليل أجزاه من منتصف الليل إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس يوم العيد. قال من شهد صلاتنا هذه، بعض أهل العلم قال هذا دليل على أن صلاة الفجر بمزدلفة ركن، بعضهم يقول واجب، ولكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ومن كان في حكمهم ومن كان معهم بالدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، دل هذا على أن صلاة الفجر في مزدلفة ليست ركنا ولا واجبا. قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه. فيه أن وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة اليوم التاسع، وهذا هو قول أحمد. والجماهير يقولون ما يبتدئ إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال. حديث الباب حجة لمذهب الإمام أحمد، والقول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل. قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فيه دلالة على أن الواجب الوقوف بعرفة بليل، يعني في أي جزء من أجزاء الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. استدل به بعض الشافعية على أن البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس ليس من الواجبات، قال: لأنه ربط صحة الحج بالوقوف ساعة، من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والجمهور على أن البقاء في عرفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال بعض المالكية بأنه ركن، لا يتم الحج إلا بالوقوف ولو للحظة في الليل بعرفة. قال: وقضى تفثه، أي ما يتعلق بنسكه وما يتعلق بما يحتاج إلى إزالته. ثم روى المؤلف عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بمنى الصبح. عندك جمع صلى بجمع الصبح، يعني جمع يعني مزدلفة. لماذا سميت جمع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين المغرب والعشاء. قال: صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني من هدي المشركين أن يبقوا في مزدلفة حتى تطلع الشمس، فغير النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وطلب منهم أن يغادروا ويفيضوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وكانوا في الجاهلية يقولون: أشرك ثبير، ثبير أحد الجبلين المطلين على مزدلفة، وأكثرهم يقول هو البل الجنوبي، وذلك أن الشمس تشرق من جهة المشرق، وهذا الجبل معترض بين المغرب وجهة الجنوب، وبالتالي تسطر الشمس فيه فإذا سطعت غادر، وهذا كان في الجاهلية. وبعضهم يقول: ثبير هو الجبل الشمالي الشرقي، وقال: أشرق ثبير بمعنى اجعل الشمس تشرق من عندك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في ذلك فأفاض قبل أن تطلع الشمس، أي ذهب من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وأورد المؤلف من حديث ابن عباس أن زيد بن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، فيه جواز الإرداف على الدابة، وفيه الإرداف في وقت الحج، وفيه أنهم كانوا يختارون أحسن المراكب في زمانهم، وبالتالي يختار الحاج أحسن المراكب في زمانه. قال أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى، وكانوا جميعا يعني ليسوا كبارا في السن وإنما كانوا من الشباب اليافعين. قال: فكلاهما، يعني أسامة بن زيد والفضل بن عباس، قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك حتى رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة الموالية لمكة. وروى عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الواقعة السنة العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بأشهر. وقال: فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تهرب، ولا والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. فيه أن ستر الرأس والبدن غير ملاصق أنه جائز ولا يعد من محظورات الإحرام. قال والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. لماذا سميت العقبة؟ لأن بجوارها الجبل الصغير، وفي يوم العيد لا ترمى إلا هذه الجمرة، جمرة العقبة بسبع حصيات فقط. ثم روى عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه أنه رحمه الله أنه حج مع عبد الله بن مسعود، قال فرمى الجمرة بسبع حصيات، رمى الجمرة بسبع حصيات، فيه أن الواجب سبع حصيات. بعض أهل العلم قال الواجب ست والسابعة مستحبة. قال يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، فيه دلالة على وجوب رمي الجمار. قال لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال في حجته، ولذلك سميت حجة
الوداع.
قال وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله، قال فرم الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره. جمرة العقبة قبلها من جهة منى جبيل صغير، وبالتالي إذا احتاج أن يرمي، إذا أراد أن يرمي يحتاج إلى أن يجعلها عن يمينه فيأتي فيعود، وبالتالي يجعل البيت ومكة عن يساره. قال وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وقال عبد الله بن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من هذا الموطن. وقد اختلف العلماء في هذا الموطن، هل هو مستحب لذاته أو أنه مستحب لكونه أرفق للحجيج، لعل الثاني أظهر القولين. ثم روى عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته، في جواز الرمي على الإنسان على الراحلة لا يلزم أن ينزل. وهكذا في المركوبات الحديثة يجوز للإنسان أن يرمي عليها. ويقول لتأخذوا عني مناسككم أي اقتدوا بأفعال، وفي دلالة على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب، إلا ما أتى دليل يدل على أنه ليس كذلك. قال لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. ثم روى عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، يوم النحر يوم العيد يوم العاشر، ضحى أي في أول النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وأما بعد أي في الأيام الثلاثة الباقية فإذا زالت الشمس، كان لا يرمي إلا عند زوال الشمس بعد الظهور. ثم روى عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا. إذن الآن سنبحث في كيفية الرمي في بقية أيام التشريق. عندنا ثلاث جمرات، الجمرة الأخيرة هي جمرة العقبة التي رموها يوم العيد، وعندنا جمرتان إحداهما أقرب إلى مسجد الخيف والثانية في الوسط، والثالثة جمرة العقبة. كان يرمي الجمرة الدنيا، الجمرة الأولى قريبة من مساكن الناس في منى، بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصات في استحباب التكبير بدون تسمية، والله أكبر، ثم يتقدم، يعني إذا فرغ من رمي السبع الحصيات يتقدم حتى يسهل أن يأتي في بطن الوادي الذي سهل المشي فيه، فيقوم ويطيل القيام مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه، وفيه استحباب رفع الأيدي في هذا الموطن. ثم يرمي الجمرة الوسطى وهي التي في الوسط، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل أن يدعو الله جل وعلا مبتديا بذكره سبحانه، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، في استحباب طالة الدعاء في هاتين الموطنين وفي رفع اليدين فيهما. ثم يرمي جمرة ذات العقبة، الجمرة الأخيرة الأقرب إلى مكة، من بطن الوادي. كان سابقا بجوار جمرة العقبة جبيل صغير، فبعض الناس يرمي من فوق الجبل وبعض الناس يرمي من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي قبل في جمرة الوسطى وجمرة الصغرى، لما انتهى وقف يدعو، وهنا بعد جمرة الكبرى لا يقف ولا يدعو ولا يستحب له ذلك. قال ولا يقف عندها ثم ينصرف بعد فراده من دعائه، فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج. نعم
شيخنا أحسن عليك، من توكل عن أحد في رمي الجمرات يدعو لنفسه أو يدعو له أو
الدعاء في هذا الموطن غير متقيد بأن يكون لأحد، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو لأخوانه، يدعو لذريته، يدعو لقرابته، فإن الدعاء هنا مطلق. إذا كان يرمي عن غيره أو كان يحج عن غيره فحينئذ ماذا يفعل؟ نقول يدعو لنفسه ويدعو لمن وكله أو من أنابه ويدعو لجميع الناس ممن يريد الدعاء لهم، فلا حصر عليه في ذلك. نعم أقرأ.
عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليهما. وعن المسوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا الدحداح ابن عاصم ابن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي.
قوله هنا وعنه يعني عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، أي محلقين رؤوسهم في نسك الحج، وفيه دلالة على أن الحلق نسك وأنه من أعمال الحج. بعض الفقهاء قال هو إطلاق من محظور، هذا ليس بصحيح بل هو واجب من واجبات الحج، الحلق أو التقصير. قال اللهم ارحم المحلقين، التحليق هو إزالة جميع الشعر، هذا هو التحليق. وأما إزالة بعض فهذا ليس حلقا. قالوا والمقصرين يا رسول الله، ادعوا لهم. فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة والمقصرين، فيه فضيلة الحلق عظم أجره وكثرة ثوابه، وفيه إجزاء التقصير. ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. وقف لماذا؟ من أجل أن يسأله الناس وأن يستفتونه في أمورهم، فجعلوا يسألونه. فقال رجل يا رسول الله لم أشعر، أي لم أنتبه، فحلقت قبل أن أذبح. الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا فعل؟ أولا رمى جمرة العقبة، ثانيا ذبح هدية، ثالثا حلق أو قصر حلق صلى الله عليه وسلم، ورابعا ذهب إلى طواف الإفاضة. إذن هذه أعمال ذلك اليوم. فهذه الأشياء الأربعة واجبة على جميع الحجيج إلا ما يتعلق بالذبح، فإنه لا يجب إلا على الهدي على المتمتع
والقارن
أو القارن. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه أسئلة شرعية تتعلق بهم وخصوصا بأمر الحج، فقال رجل لم أشعر أي لم أنتبه فحلقت قبل أن أذبح، حلقت خالف الطريقة النبوية هناك ذبح ثم حلق وهنا حلق ثم ذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، ابتدع بالنحر قبل الرمي، فقال ارمي ولا حرج ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما. قال وعن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وعن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة، أي أن يبقى في مكة في الليل ليالي ميناء ليالي أيام التشريق من أجل سقايته، أي لأنهم هم الذين يسقون الحجيج والذين يسقون الحجيج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن المبيت بمنى من الواجبات، من
الواجبات
لأنه إذا كان أهل الأعذار مأذونا لهم دل ذلك على أن غير أهل الأعذار لا يؤذن لهم. ثم أورد من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أي أجاز وأباح لرعاة الإبل في البيتوتة أن يبيتون خارج حدود ميناء يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النفر، يوم النفر اليوم الأخير الذي ينفرون منه يوم الثاني يوم الثالث عشر. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سرائي بنت نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم وصحه وقد أعل بالإرسال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة، رواه الإمام أحمد. وهذا لفظه وابن حبان وإسناده على شرط الصحيحين.
قال المؤلف هنا في بيان قال أن أبا البداح بن عاصم أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يعني أجاز لهم أن يبيتوا خارج منى، فجعل رعي الإبل من الأعذار التي يترك بها واجب المبيت بمنى. وفيه دلالة على أن المبيت بمنى من الواجبات، من المبيت بمنى من الواجبات، وفيه دلالة على أن أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت بمنى. من أهل الأعذار بعضهم قد يكون للحاجة العامة مثل السقاط في زماننا، مثل الأطباء، مثل رجال المرافق التي يخدمون الحجيج، وقد يكون للمصلحة الخاصة كما في رعاة الإبل، فهو لمصلحتهم هم ليس لمصلحة عموم المسلمين. ومثله من عاجز عن الوصول إلى منى انسداد الطريق أو لكونه تاه أو لكونه مريضا يتعبه الوقوف في منى. قال: رخص لرعاة الإبل في الميبوبة بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، يوم النحر يوم العاشر، ثم يرمون الغد يوم الحادي عشر أو بعد الغد ليومين، بحيث يرمي في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر أولا ثم عن اليوم الثاني عشر. وبهذا قال الحنابلة يجوز تأخير الرمي ليكون كل في اليوم الثالث عشر، قالوا ويعتبر أداء لأنه وقت للرمي. قال: ثم يرمون يوم النفر وهو يوم خروجهم من منى. وعن أبي بكر قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، في مشروعية خطبة يوم النحر. ثم روى عن سراء بنت النبهان قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ شو هذا اليوم؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر؟ رواه أبو داود بإسناد صالح. ثم روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، فطواف الإفاضة اللي يكون يوم العيد لا رمل فيه، إنما الرمل يكون في طواف الإفاضة، في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا رمل فيها. قال: لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في المحصب بعد أن غادر منى، رمى جمرات قبل أو بعد الزوال مباشرة، ثم ذهب إلى المحصب، فذهب إلى المحصب وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الرباعية، ثم رقد رقدة بالمحصب. المحصب بعد أن تغادر منى هناك مكان على اليمين فيه حصباء سهلة سمي بها هذا الاسم. قال: ثم ركب إلى البيت يعني في آخر الليل، فطاف بالبيت طواف الوداع، وهذا الطواف من الواجبات عند الجماهير. قال: وبعض المالكية يقول بأنه مستحب، قول الجمهور أقوى لهذه الأخبار. قال: وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم وابن عمر رضي الله عن الجميع كانوا ينزلون الأبطح، يعني بعد انتهاء أيام منى ينزلون الأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، أي لم تكن تذهب إلى الأبطح فتجلس فيه ولا تنزل فيه، وتقول هذا المكان ليس سنة. لماذا؟ قالت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل لكونه أسهل لخروجه، أسهل لخروجه، وبالتالي لا يصح التقرب إليه. وبهذا نأخذ قاعدة، وهي أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو لكونه أسهل أو لسبب من الأسباب الدنيوية فإنه لا يكون أمرا مطلوبا شرعا، لا على جهة الإيجاب ولا على جهة
الاستحباب.
وإنما الذي يطلب الاقتداء به فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة. ثم قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف بالبيت، هذا طواف
الوداع
وهو من الواجبات. عند الجماهير من واجبات الحج. قال إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف، وبالتالي إذا لم يبق لها إلا طواف الوداع فإنها تسافر مع رفقتها ما دامت لم تطهر بعد. ثم روى عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي هذا فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، في هذا دلالة على أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما عدا من المساجد. ولاحظ أنه قال وصلاة في المسجد الحرام، هنا صلاة في مسجدي هذا الجماهير على أنها خاصة بالمسجد فقط وما أضيف إليه، وأن المسجد الحرام فهو عام في جميع حدود الحرم، بالتالي فالجميع موطن لتفضيل الصلاة ومضاعفة أجرها. هذا ما يتعلق بهذا الباب من الأحكام. وهنا إشارة إلى الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم النحر ضحى وبعده إذا زالت الشمس، وفي هذا دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، بعد الزوال. ولكن هل يجوز قبل الزوال وهل يجوز ضحى؟ أجازه طائفة قياسا على الرمي في يوم العيد، واستدلوا عليه بأن الله تعالى أجاز للحاج أن يغادر منى في أي وقت في اليوم الثاني، وسواء في أي وقت من اليوم، وهذا يصدق على ما كان قبل الزوال وما كان بعده. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من ذكر الله رمي الجمار، لذلك رأى الطائفة جواز رمي الجمار في هذه الحال قبل الزوال. والجمهور على منع ذلك وأنه لا بد أن يكون بعد الزوال. هذا خلاصة ما يتعلق بأحكام هذا الباب. بارك الله لي ولكم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وجزاكم الله خيرا على ما أجدتم به وأفدتم. وفي الختام أشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن انصاتكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتلقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتلقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم ما تلقى في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتلقه في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يعمل من معروف ويعمل من منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.